أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد رحمه الله: إنه ولا فرق بين الرجل والمرأة، بعدما بين أنه لا فرق بين القبل والدبور صغيرا كبيرا سيأتي، والرجل والمرأة لا فرق بين الرجل والمرأة، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، شهرة عظيمة وأدعي عليه الإجماع. السيد الذي ادعى الإجماع في وطي المرأة سابقا ونقلنا كلامه، هذا السيد ادعى الإجماع على عدم الفرق بين الرجل والمرأة إذا أتاه من الدبر، فحينئذ لا فرق في ذلك. ثالثا، وهذا هو الدليل الأول، الإجماع. بل ذكر بعضهم وهو الشهيد رحمه الله أن كل من أوجب الغسل في وطي المرأة في دبرها أوجب الغسل في وطي الغلام. الشهيد رحمه الله قال هذا الكلام: كل من أوجب الغسل في وطي المرأة في دبرها أوجب الغسل في وطي الغلام. وإنما يذكرون الغلام من باب اللطافة، وإلا الرجل الكبير العجوز شرد به، فهذا من باب اللطافة، وإلا هو الرجل ومرأة. هذا إلا أن خالف في ذلك المحقق في المعتبر ومال إليه في الشرائع، ولكنه تردد. فالمخالف المحقق في المعتبر قال بعدم وجوب الغسل في وطي الغلام إلا إذا كان إنزال، وإلا مجرد إدخال لا يوجب، وتردد في الشرائع ومال إليه أيضا جمع كبير بعض الفقهاء. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني، استدلوا على وجوب الغسل ما ذكرناه سابقا من أن الإمام أمير المؤمنين في صحيح زراراء المتقدم: أتوجبون عليه الحد أو الرجم ولا توجبون عليه صاعا من الغسل؟ إن هذه قاعدة استفادوه من كلام أميرهم، هو منزلة القاعدة. كل من أوجب وجب عليه الحد بسبب الوطي، لا بكل شيء، إذ الحد له أسباب متعددة، بسبب الوطي فيوجب عليه الغسل حينئذ، فيجب عليه الغسل، قاعدة عامة. ولا ريب ولا إشكال في أن وطي الغلام يوجب عليه الحد فيجب عليه الغسل حينئذ، هذا هو القاعدة. الدليل الثالث، إطلاقات الأدلة التي وردت في موارد متفرقة: إيلاج، إدخال، أن ذلك يشمل دبر الغلام أيضا، إطلاق هذه يصدق عليه إدخال، يصدق عليه إيلاج، فيترتب عليه ما يترتب بغير هذا المورد. الدليل الرابع، حسنة الحضرمي أو معتبرة الحضرمي المروية في الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا. فمعناه أن هذا الذي جامع الغلام تثبت في حقه الجنابة، إلا أنه عقابا عليه أن ماء الدنيا لا تنقيه، فحينئذ جماع الغلام يوجب الجنابة. هذا الحديث معناه أنه لا ينقيه ماء الدنيا، لا بد من حمله على أنه المراد منه أن بعض المراتب الطهارة التي بسببها يدخل الإنسان الجنة ويترتب عليها بعض الآثار لم تحصل لهذا، ولا ترتفع بماء الدنيا، لا الجنابة المصطلحة التي ترتفع بالغسل الظاهري. فالحديث مضافا إلى أنه أثبت الجنابة للجماع، وهذا هو المطلوب الذي نريده، لكن قال لا ينقيه ماء الدنيا، لا أن الجنابة لا ترتفع، بل أن مراتب بعض الطهارة لا ترتفع بماء الدنيا لأنه ذنب عظيم وأثاره عظيم وخيمة. هذا هو الذي ذكرنا. فهذه الأدلة الأربعة استدلوا بها على أن الوطي وطي الغلام يوجب الجنابة ويجب عليه الغسل. لكن أشكل على هذه الأدلة الأربعة. الأول الإجماع، قالوا بأنه من الإجماع المنقول ولا اعتبار بالإجماعات المنقولة، وهذا هو إشكال السيد الخوئي على الإجماعات. ذكرنا ما يتعلق بهذا الإجماع في وطي دبر المرأة، نفس الإشكال أشكله هناك. فوطي المرأة في دبرها ذكرنا أن المسألة إجماعية، ناقش السيد الخوي ذلك الإجماع، نفس الجواب الذي ذكرناه هناك يجري في المقام. هذا هو الأول. الإشكال الثاني، قالوا بأن ما ورد في حديث علي عليه الصلاة والسلام أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الغسل الماء، إنما هذا مختص في وطي المرأة في دبرها، أي في هذا المضمار، لأنه كل حد يوجب الغسل، إذ للحد أسباب متعددة، من جملة الأسباب قذف المحصنات، ولم يوجب أحدا من قذف محصنة يوجب عليه الغسل، فليس المدار على أنه الكلية فيه. فحينئذ لا نستفيد من هذه، فإنه وطي الغلام يكون كذلك في دبر المرأة، وطي المرأة هكذا الحديث ورد في هذا. لكن ذلك خلاف الأنصاف. الإمام في بيان إعطاء قاعدة عامة في وطي الوطي مطلقة، من وطأ شطرفا آخر واطئ موطوء، كل مورد وجب فيه الحد بسبب الوطي إنما يجب فيه الغسل حينئذ. أما اختصاصه بخصوص المرأة من أين أتى، فخلاف الإنصاف أن نقول بأن هذه القاعدة التي أسسها أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن نخصصها بخصوص وطي المرأة ولا نعممها في كل وطي. كل وطي إذا كان موجبا للحد، كان وطي المرأة، كان وطي الغلام، كان وطي الرجل، هذا يوجب الحد فيجب معه الغسل حينئذ. فخلاف الإنصاف أن نستشكل على مثل هذه القاعدة التي أسسها أمير المؤمنين في خصوص الوطي، لا كل حد، لا كل رجم إنما يكون كذلك، في خصوص الوطي هكذا، فيمكن الاعتماد على هذه القاعدة ولا إشكال فيه. وأما الإطلاقات، قال أن هذه الإطلاقات، الإشكال الثالث أن هذه الإطلاقات وردت في بيان الكمية والكيفية. نأخذ بإطلاقات الإدخال، إطلاقات العلاج للكمية والكيفية، نشك في أن مقدار الإدخال ما قلنا نتمسك بالإطلاقات، كيفية الإدخال أي شيء نتمسك بالإطلاقات، لكن هذا الإشكال مردود. إذ الإطلاق في مقام بيان كل ما يرتبط به، سواء كان من حيث الموارد وسواء كان من حيث الكمية أم من حيث الكيفية، نأخذ بالإطلاق ولا إشكال فيه. هذا هو الذي ذكره. ثم استشكل أخيرا، وهو الإشكال الرابع، على المعتبرة الحضرمي. قال بأن الحضرمي أن هذه الرواية نستفيد أن الجنابة الموجودة فيها غير الجنابة المصطلحة عليها، أن الجناب المصطلح عليها، جنابة المصطلح عليها هي ما ترتفع بسبب بالغسل، وأنه لا يجوز يترتب عليها أحكام خاصة، لا يجوز الدخول في المكتب المسجد وأمثال ذلك. وأما لا تنقيه ماء الدنيا فهي غير جنابة، لكن ذكرنا أنها جنابة. نحن نستفيد من هذا الحديث أن هناك جنابة، لكن هذه الجنابة لما كانت هذه معصية لا تنقيه ماء الدنيا بالنسبة إلى بعض مراتب الطهارة، أما في الدنيا الغسل المجمع عليه أن الغسل يرفع الجنابة ولا إشكال فيه من هذه الناحية. فالحديث ينظر إلى الآثار المعنوية لا إلى الغسل الجنابة التي ترتفع بالغسل، فالحديث تام ولا إشكال فيه. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في وطي الدبر، فيجب على الواطي والموطو كما ذكرنا الغسل حينئذ. هذا هو الذي ذكره. ثم قال رحمه الله أنه لا فرق بين الصغير والكبير أيضا، ففي الكبير لا إشكال فيه مكلف، وقد حصلت له جنابة يجب رفع هذه الجنابة بالغسل فيجب عليه الاغتسال. وأما الصغير فلأن الجنابة حكم وضعي لا يختلف فيه المكلف وغير المكلف، كالضمان كثير من الأحكام الوضعية يشترك فيها المكلف وغير المكلف. ففي المقام جنابة حصلت لهذا الصغير وإنما عليه الاغتسال، إن بلغ فيجب عليه الاغتسال ويترتب عليه الآثار. ومن جملة الآثار إن قلنا بأن عباداته شرعية ومشروعة لا تكون صحيحة إذا لم يغتسل. ومن جملة الآثار إنه يحرم على الكبير إدخاله في المسجد والمكث فيه، إذا قلنا بحرمة إدخال الجنب في المسجد فعنده يقول ذلك. أما إذا قلنا عباداته تمرين نية لا يؤثر، إنما يؤثر بعد البلوغ. وأما إذا قلنا بجواز إدخال الجنب في المسجد وهذا أيضا لا إشكال فيه. وأما حديث رفع المؤاخذة رفع القلم عن الصبي والمجنون، إنما هذا الحديث رفع القلم مراد رفع القلم المؤاخذة لا كل شيء، ورفع الإلزام عليه أنه يجب على هذا الصغير الغسل لا، ليس الأمر كذلك. فحديث الرفع إنما يرفع قلم المؤاخذة أي قلم الإلزام لا كل شيء حتى الأحكام الوضعية، فحينئذ لا فرق بين الصغير والكبير لأن الجنابة أمر وضعي يشترك فيها المكلفون وغيره، ويجب عليه حينئذ عند البلوغ الجنابة الاغتسال. وأما في حالة الطفولة وهو لم يكلف، لكن إذا قلنا بأن عباداته شرعية وليست تمرينية تكون عبادات هذا الطفل الصغير إلا أن يغتسل حينئذ. هذا ما يتعلق بعبارة السيد، وسيأتي بقية.